انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق. وانا بسأل، هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية؟ أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به؟ أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم هبة أحمد في حلقة جديدة من برنامج دراما الروايات. منتظرة تواصلكم معنا على أرقام البرنامج 0000427894، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. الحلقة دي كان مفترض أن أنا أكلمكم تاني عن فيلم أنا حر، بس أنا لأن الفيلم ده أنا كنت عملت الرواية والفيلم في حلقة سابقة، وكنت حاسة أنا ما قلتش كل الكلام اللي أنا عايزة أقوله، بس أنا قررت في الحلقة دي أعمل حاجة يعني مختلفة شوية. أنا هكلمكم عن رواية أنا حرة اللي بتتكلم عن حرية الفتاة المصرية واستقلالها، ورواية أخرى رواية الباب المفتوح للطيفة الزيات. وحبيت أشوف وجهة النظر ما بين النظرة لحرية المرأة أو الفتاة المصرية واستقلالها من وجهة نظر كاتب رجل ومن وجهة نظر كاتبة أنثى ست، يعني الفكرة نفسها إزاي كل واحد تناول مفهوم الحرية من وجهة نظره. إحنا هنجد طبعا أن الروايتين تقريبا الرواية كتبت يعني رواية أنا حرة كتبت لاحقا، يعني رواية أنا حرة كتبت سنة 1954، في حين أن رواية الباب المفتوح اتكتبت سنة 1960. أنا حرة تحولت لفيلم من بطولة لبنى عبد العزيز وشكر سرحان. الباب المفتوح تحولت لفيلم من بطولة فاتن حمامة وصالح سليم. الإخراج هنا كان فأنا حرة لصلاح بوسيف ونجيب محفوظ السيناريست. وهنا كان إخراج في الباب المفتوح كان إخراج هنري بركات، وكانت لطيفة زيات كانت مشاركة بشكل كبير جدا في السيناريو والحوار. أنا اخترت الروايتين دول تحديدا لأن هما في شخصيتين، يعني الشخصية النسائية في الرواية شخصية فتاة متمردة وعايزة الحرية والاستقلال، سواء كانت أمينة في أنا حرة أو ليلى في الباب المفتوح، وشخصية الرجل اللي هي بتنجذب ليه الفتاة أو اللي بيكون ليه دور في حياتها كبير زي شخصية عباس في أنا حرة وشخصية حسين في الباب المفتوح. بس في تفاصيل كتير جدا حوالينا الموضوع دوت وحول المقارنة ما بينهم، هنعرف كل ده بس بعد الفاصل الصغير ده، خليكم معانا.
خلتني أخاف من الناس وبقيت في الدنيا وحيد، حتى وأنا في وسط الناس حاسس إني لوحدي بعيد، حتى وأنا في وسط الناس 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 الناس. خلتني أخاف من الناس وبقيت في الدنيا وحيد، حتى وأنا في وسط الناس حاسس إني لوحدي بعيد، حتى وأنا في وسط الناس 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 الناس. عارف لما الناس وبقيت في الدنيا وحيد. حتى وانا في وسط الناس حاسس ان لوحدي بعيد. حتى وانا في وسط الناس 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 الناس.
ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، ونفكركم بالتواصل على ارقام البرنامج 0124279894، وممكن بعد ما تخلص الحلقه تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناه. تذكير بسيط كده برواية أنا حرة، إن هي رواية أمينة الفتاة المتمردة من صغر سنها اللي عايشة مع عمتها وجوز عمتها، لأن أبوها كان مطلق أمها وكان هو عايش حياته لوحده وأمها تزوجت من رجل آخر. وطول الوقت أمينة كانت بتحاول تتمرد على كل حاجة بتقيدها، كل القيود سواء كانت أخلاقية أو دينية أو اجتماعية، وبتستمتع دايما بأن هي تخترق القواعد أو أن هي تعمل تصرفات تغضب اللي حواليها وتصرفات تشعرها بأنها إنسانة مستقلة وإنسانة حرة، وبتصمم أن هي تكمل تعليمها في الجامعة رغم اعتراض عمتها وجوز عمتها، وبتتعلم وبتشتغل وبتشعر أن هي في وسط أن هي بتشعر أن هي حصلت على كل حاجة هي عايزاها، وأن هي بقت إنسانة ليها مستقلة وليها كيان. بتفتكر حبها أو عجبها القديم بعباس اللي هي بتتبع أخباره، بتعرف أنه هو بقى صحفي مشهور وبيكتب نقد سياسي لازع، وأن هو بيكتب مقالات سياسية نارية، وبتروح له عشان خاطر تعرف أن هي خلاص وصلت للي هي عايزاه وقدرت أنها تحقق ذاتها وأن هي تكون حرة بجد. بس ساعتها يعني عباس بيستهزئ بيها وبيقول لها أنت مش حرة، أنت عبدة للعمل اللي أنت بتعمليه، وأنت عمرك ما هتكوني حرة لأن أنت مش قادرة تكوني ليكي قيمة أو هدف بتسعي عشانه. وهي ساعتها بتشعر بالغضب من نفسها، وبتشعر ان هي ازاي ان هو ممكن يكون حطم احلامها في لحظة، وان هو ازاي قدر ان هو يوصل للمرحلة ديت. وبتستقيل من شغلها وبتدخل مع عباس في علاقة حب، يعني بتنسى فيها كل حاجة، يعني بتقرر ان هي في علاقة الحب ديت ان هي تتخلى عن كل كيانها وكل احساسها وكل مشاعرها وكل تطلباتها عشان خاطر ترضي عباس، وان هي تكون مجرد سكرتيرة او مجرد حبيبة ليه، ان هي تسعى لارضائه وتسعى ان هو يكون في افضل حال، وان هي تشتغل ليه، يعني هي اللي تلخص له الاخبار والمقالات، وان هي تقدر ان هي تعيش معاه حياة كزوجة وحبيبة وهي مش بتزوجها، لأن هو أساساً عباس كان غير مؤمن بالزواج ولا مؤمن بالأطفال، وبتتخلى عن كل أحلامها في أنها تكون زوجة وأم، لأن عباس لا يرغب في ذلك. يعني مجرد أن هي حتى الحاجات اللي كانت بتسخر من عمتها فيها أن هي بتشتغل خادمة لزوجها، هي بتتحول لخادمة لعباس بحريتها، مطلق حريتها الكاملة، يعني هي تتحول لهذا الصورة أو هذا الكيان الغريب. وانا بستغرب جدا ان هي بعد ما كل كافحت كل الكفاح ده عشان خاطر تاخد حريتها وان هي تقدر تكون انسانه مستقله، قررت في الاخر ان هي تتخلى عن كل ده مجرد رجل هي احبته، وان هي تكون مجرد صدى ليه. وهو كمان عباس بيشارك في دوت ان هو يعني بيستحوذ عليها نفسيا واخلاقيا ان هي تكون مجرد تابع له. بس انا طبعا اللي هو الفيلم خلص نهايه مختلفه تماما، ان هم تزوجوا، ان هم كفاحهم ده تحول ان هو فكره ان هي حصلت الثوره، وان هم قدروا يكونوا مع بعض. بس ده طبعا كانت رؤيه زي ما قلت المخرج وقتها صلاح وسيف ونجيب محفوظ. دي كانت القصه او وجهه نظر الكاتب احسان عبد القدوس عن حريه الفتاه واستقلاليتها في قصته. هنعرف بقى وجهة نظر الكاتبة لطيفة الزيات في كتاب الباب المفتوح بس بعد فصل صغير ده.
مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة، خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة، متغير يا ما عن زمان قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك، إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما أحبطوك تمل فين تلقى دواك بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكلكم والغربة كوم والجرح كبير ما بتديش حاجة اهتمام أهلا أهلا سلام سلام بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس حزننا مكشوف وهو عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراق معاك في الصورة غاب وطنك والأهل والصحاب كم واحد ودع وساب من غير أسباب شايف في عينك نظرة حنين بتحن لمين ولا مين طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيه وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد عادي عادي محدش في الدنيا دي بيتعلق بشي إلا وفراقه يشوف
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ونفكركم بالتواصل على أرقام البرنامج 0124279 4 وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. الكاتبة لطيفة الزيات يمكن إنتاجها الأدبي مش كبير، يعني هي تقريبا كتبت روايتين ومجموعتين قصصيتين وتقريبا مسرحية، يعني هي تعتبر الكاتبة لطيفة الزيات من الكتاب اللي هم ليهم شخصية مستقلة جدا، هي تتبع الفكر الماركسي، ورغم ان هي كانت نشطة جدا في الجامعة وفي في المنظمات الوطنية وكان ليها دور كبير جدا في الكفاح الوطني والوقت ده ضد الانجليز. هي كتبت الرواية سنة 1960. قصة الرواية بتتكلم عن ليلى، البنت اللطيفة الجميلة اللي عايشة في أسرة مع أب شديد جدا وقاسي ويعني محتفظ بكل الظروف اللي هي الحاجات أو السمات اللي هي معروفة عن الأب الحازم في حياته، وأم بسيطة شايفة أن هي حياتها كلها يعني بتتمحور حوالين أولادها وزوجها، ودايما عندها خوف مبهم من أن أي حد يخرج خارج نطاق الأصول أو العادات والتقاليد. وليلى عندها أخ محمود دوت الشخص اللي هو هي دايما شايفاه أعلى بكتير من كل حاجة، يعني هو دايما هو الشخص الوطني المحترم اللي هي بتشوف العراب بتاعها، تشوف ان هو الشخص اللي هو بتاخد منه القوة ان هي تكمل بيه حياتها. ومن صور سنها ليلى وهي بتفكر دايما ان هي يكون بطلة وطنية ويكون ليها دور في الكفاح ضد المحتل الانجليزي. طبعا بتمر الاحداث ان هي فكره ان هي ليلى طول الوقت حاسه ان هي محبوسه جوه اطار من العادات والتقاليد اللي خانقاها ومش مخلياها ابدا ان هي تتصرف بالشكل اللي هي عايزاه او بتتمناه، وطبعا حواليها حصار من ابوها وامها لكل حاجه، انت بنت ما ينفعش تتصرفي بالاسلوب ده، ما ينفعش ان انت تكوني بالشكل ده، لا ما ينفعش ان انت تتكلمي بصوت عالي، لا ما ينفعش تقعدي بالشكل الفلاني، لازم ان انت تتكلمي مع ناس بشكل كويس، ما تحاوليش ان انت تعلي صوتك على حد، ما تحاوليش ان انت تعترضي على كلام الكبار. ده كله طبعا بيخلق جوه ليلى يعني غضب. ايه هي ليه هي عشان خاطر هي بنت، وعشان خاطر هي في المجتمع ده مطلوب منها ان هي تكون مجرد دميه جميله، او ان هي عروسه يتلعبوا بيها او ان هم يتفرجوا عليها بس. بس هي طبعا بترفض كل ده من جواها. بتستمر الاحداث طبعا، وبيحصل الموقف الفارق في حياه ليلى لما طلعت مظاهره في مدرستها ضد الانجليز، ولما بترجع البيت ابوها بيضربها ضرب مبرح جدا، والموضوع ده بيحول الموضوع بالنسبه لها ازمه ثقه في المنظومه الاجتماعيه كلها، ان هي ما عملش اي حاجه غلط وفي الاخر اتضربت وتهانت، وده شيء بيجرح كبريائها وكرامتها بشكل كبير. بس دوت بيخليها تعرف مثلا مشاعر عصام اللي هو ابن خالتها ناحيتها، ان هو بيحبها ومعجب بيها، وبتنبسط جدا بالمشاعر دي في الاول، وبتحس ان هي خلاص حصلت على ان هي تتمناه شخص بيحبها وعايز يحافظ عليها وقريب منها، والشخص ده هيكون هو هيساعدها ان هي تتغلب على كل الصعاب اللي هي بتحشر فيها في حياتها. طبعا بيحصل في من ضمن الاحداث برضو ان لما جميله بنت خالتها بتتخطب لراجل كبير في السن مجرد ان هو غني وبتتزوجه، ساعتها بتشعر يعني ليلى ان هي جميله باعت نفسها مجرد ان هي تعيش حياه مرتاحه، ومجرد ان هي ترضي امها اللي هي خالتها، وبتشعر ان هي ما تتمناش ابدا لنفسها الحياه دي. بس يمكن بعد كده بيحصل تطورات في علاقة عصام بيها، ان هو بيحاول ان هو يتقرب منها بزيادة، وهي بترفض دوت من مبدأ اخلاقي واجتماعي ونفسي، بترفضه تماما. وبتكتشف في الاخر ان عصام اللي هي كانت بتحبه ان هو جرحها وجرح كرامتها، ان هو دخل في علاقة مع الخادمة لمجرد ان هي شايف ان هو لسه بدري عليهم ان هم يتزوجوا، وده طبعا بيجرح كرامتها وكبريائها وقلبها بشكل كبير جدا، لدرجة انها بتكفر بكل مشاعر الحب وكل مشاعر الـ يعني الود اللي هي ممكن تحتفظ بيها، وقرر ان هي شايفة ان هي خلاص ترجع بقى تبقى زي امها ما بتقول لا، ان هي لازم تمشي على الاصول، لازم تمشي على العادات والتقاليد، وان هي ما تحبش، وان الحب ده كلام فارغ ولعب عيال وحاجات كتير من كده. وفي الفترة دي بتتعرف على اخو على صديق اخوها اللي هو حسين اللي هو بيكون ليه دور كبير جدا في حياتها. هنعرف كل ده بس بعد الفصل الصغير ده، خليكم معانا.
هلا انا عرفت مين اللي بيختار مرسوم ومكتوب بالعالي المسار، هلأ أنا عرفت ما عدت هالبنت اليوم كبرت وصرت وحدي اللي بختار، هلأ أنا عرفت مين اللي بيختار برسوم ومكتوب بالعالي المسار، هلأ أنا عرفت ما عدت هالبنت اليوم كبرت صرت وحدي اللي بختار، راح كفي المشوار
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ونفكركم بالتواصل على أرقام البرنامج 0-1-4-2-7-8-9-4 وممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. دخول حسين في حياة ليلى كان علامة فارقة في حياتها لأن هي دخل في حياة ليلى بعد ما كانت كفرت بالحب وكفرت بكل المبادئ اللي هي كانت متبنياها أن هي فكرة البنت اللي يكون لها حريتها واستقلالها ونقدر تفكر وتقدر تعبر عن نفسها ومشاعرها وإحساسها. وعصام كان تصرفه بالنسبة لها طعنة غادرة في قلبها، رغم ذلك أن هو حسين بيشوف أن هي ليلى جواها مشاعر جميلة جدا وشايف أن هي الإنسانة فعلا هو كان بيبحث عنها من زمان، وبيحاول أن هو يعرفها أن هي الموضوع ما انتهاش عند قصة حب فاشلة أو عند صدمة أو جرح، بس هي يعني بترفض تماما أي محاولة ليه رغم أن هي كانت من جواها حاسة مشاعر حب وود ليه. ليلى بتدخل الجامعة وبتتعرف على دكتور فؤاد رمزي اللي هو الشخصية الكاسحة، الشخصية النرجسية، الشخصية القوية جدا اللي بتحاول تسيطر على ليلى من أول لحظة. يعني هو رغم ان هو كان دكتور في الجامعة بس كان شايف ان هي ليلى ديت هي الهدف بالنسبة له، شايف ان هي الزوجة المناسبة ليه، ان هي يقدر يطوعها او ان هو يقدر يشكلها زي ما هو عايز، ودايما كان بيتعمد ان هو يهنها ويجرحها قدام الطلبة عشان خاطر يقدر يكسر جواها فكرة القوة او يكسر جواها الكبرياء عشان خاطر يقدر ان هو يسيطر عليها. وبينجح فعلا فون وهي يكتذب ليلى ليه ان هي تكون تحاول تسترضيه باي شكل من الاشكال، بس هي ليلى برضو مش عارفة هو يعني كان هو بيعمل كده ليه. بس في وسط ده كان حسين يعني كان رجل بجد إنسان محترم شايف إن هي ليلى محتاجة إن هي تخرج بره الإطار اللي هي رسمته لنفسها وتفك القيود عن نفسها. ولما هي بتدخل جامعة كان هو بيبعت لها جوابات لأن هو كان راح بعثة في ألمانيا وقال لها إن هو شايف إن هي هتكون ليه في الآخر وإن هي حبيبته وإن هي هتحبه في يوم من الأيام وهتكتب له تقول له تعالى ارجع عشان خاطر نتجوز. بس هي ليلى كانت في الأول بتستهزئ بيه، ورغم ذلك لما هو بعت لها جواب كتب لها خطاب من أجمل الخطابات اللي أنا يعني شايفة إن هي كانت ممكن تتكتب، وأنا يمكن هقرأ الخطاب بالكامل ليكم لأنه هو خطاب فعلا لغته راقية جدا. كتب لها بيقول لها عزيزتي ليلى، لم أكن أريد أن أستعمل كلمة عزيزتي ولا أردت أن أستعمل كلمة أخرى، كلمة أقرب إلى الحقيقة وإلى شعوري نحوك، ولكني خفت أن أخيفك وأنا أعرف أنه من السهل إخافتك، من السهل بشكل مؤلم، مؤلم لي على الأقل. هذا أيضا هو سبب ترددي في الكتاب إليك، ولكن حنيني الجارف إلى الوطن لم يترك لي الاختيار، فقد أصبحت أنت رمزا لكل ما أحبه في وطني. عندما أفكر في مصر أفكر فيك، وعندما أحن إلى مصر أحن إليك، وصراحة أنا لا أنقطع عن الحنين إلى مصر. أكاد أراك تبتسمين فأنت لا تصدقيني، أليس كذلك؟ أنت لا تصدقين بي، أنت تقيمين بيني وبينك حواجز، أنت لا تريدين أن تنطلقي وأن تتركي نفسك على سجيتها لأنك تخشين أن تتعلقي تخشين أن تتعلقي بي، أن تفني كيانك في كياني وأن تستمد ثقتك في نفسك ومن الحياة مني، ثم تكتشفي كيانا مدلوقا كالقهوة في غرفتي. أنا أحبك وأريد منك أن تحبيني، ولكن لا أريد منك أن تفني كيانك في كياني ولا في كيان أي إنسان. لا أريد لك أن تستمدي ثقتك في نفسك وفي الحياة مني أو من أي إنسان. أريد لك كيانك الخاص المستقل والصدق الذي تنبعث من النفس لا من الآخرين. عندما يتحقق لك هذا لن يستطيع أحد أن يحطمك، لا أنا ولا أي مخلوق، فقط تستطيعين أن تلطمي من يلطمك وتستأنفي المسير، فقط تستطيعين أن تربطي كيانك بكيان الآخرين فيزدهر كيانك وين ويتجدد، فقط تحققين السعادة فأنت تعيسة يا حبيبتي، وقد حاولت ولم تستطيع أن تخفي عني تعاستك. لقد انحبست في الدائرة التي نحبس فيها أغلب أفراد طبقتنا، دائرة الأنا، دائرة التوجس والركود، دائرة الأصول، نفس الأصول التي جعلت عصام يخونك وجعلت محمود يشعر بالعزلة في معركة القناة، وجعلت طبقتنا كطبقة تقف طويلا موقف المتفرج من الحركة الوطنية، نفس الأصول التي تكرهيها وأكرهها وأكرهها كل ما تطلع إلى مستقبل أفضل لشعبنا ووطننا. في دائرة الأنا عشت تعيسة لأنك في أعماقك تؤمنين بالتحرر، بالانطلاق، بالفناء في المجموع، بالحب، بالحياة الخصبة المتجددة. عشتي تعيسة لأن طيار الحياة فيكي لم يمت بل بقى حيا يصارع من أجل الانطلاق. فهي تنحبس في الدائرة الضيقة إنها صديقة عليك حتى تخنقك أو تحولك إلى مخلوقة بليدة معدومة الحس والتفكير. انطلقي يا حبيبتي، صلي كيانك بالآخرين بالملايين، ستجدين حبا أكبر مني ومنك، حبا كبيرا، حبا جميلا، حبا لا يستطيع أحد أن يسلبك إياه، حبا تجدين دائما صداه يتردد في الأذن وينعكس في القلب ويجب به الإنسان ويشتد، حب الوطن وحب الشعب. فانطلقي يا حبيبتي، افتح الباب عريضا على مصراعيه واتركيه مفتوحا في الطريق المفتوح. ستجدينني يا حبيبتي أنتظرك لأني أثق بك وأثق في قدرتك على الانطلاق، لأني لا أملك سوى الانتظار فأنني منتظرك. طبعا أنا بصراحة لغة الحوار دي خلتني أحس بالفرق الكبير جدا ما بين حسين في رواية الباب المفتوح وما بين عباس في رواية أنا حرة، ما بين الزايد هو عباس كان طول وقت عايز يخلي أمينة تابع ليه، وما بين حسين اللي شايف إن هو حبه الحقيقي لليلى يخليه إن هو يخليها أكثر انطلاقا وحرية وإن هي تقدر تحقق ذاتها ونفسها وتجد كيانها المفقود عشان قدر يقدر فعلا إن هي تقدر تحبه زي ما هو عايزها تحبه. طبعا هو الرواية أو الفيلم بيخلص بنهاية جميلة جدا، إن هي بتترك خطيبها الدكتور فؤاد وإن هي بتذهب لبورسعيد مع حسين عشان خاطر إن هي تقدر تكافح في تكافح المحتل الإنجليزي وقت العدوان الثلاثي على مصر، وبتقدر إن هي تكسر القيود اللي هي كانت مقيداها مع شخص زي فؤاد كانت هتعيش معاه حياة تعيسة جدا، لأن هو شخص انتهازي وشخص منافق عايزها مجرد صورة لي أو مجرد زوجة يعني مش حبيبة زي ما هي كانت تتمنى، ومحبتش إنها تعيش نفس حياة جميلة اللي تزوجت من رجل كبير في السن وفي الآخر عايشة حياة تعيسة جدا، حياة كلها نفاق من غير أي مشاعر أو من غير أي هي نفس راضية. ساعتها هي فعلا ليلى في الرواية كمان يعني قدرت إنها تحقق ده كله وقدرت إنها تحتفظ بحريتها وبكرامتها مع إنسان هي بتحبه، وده حاجة عجبتني جدا، رؤية لطيفة الزيات لحرية المرأة واستقلالها. يمكن أنا دي يكون رأيي الخاص بي، يمكن حد يختلف معايا يشوف إن أنا حرة كانت هي معبرة أكتر عن حرية المرأة واستقلالها، بس أنا شخصيا عجبني جدا الباب المفتوح وعجبتني رؤية الكاتبة لحرية المرأة واستقلالها. شكرا لكم، كان معكم هبة أحمد في برنامج دراما الروايات.